بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المتن الثاني في المستوى الثاني، وهو متن تحفة الأطفال، ويتم التعليق عليها بحول الله وقوته خلال هذه يعني الدروس القادمة، ولو كنا علمنا عن شرح الشيخ قبل لحلنا إليه واكتفينا به، لكن الآن سنعلق عليها، والناقص من التعليق يمكن أن يرجع إلى كتاب تحقيق المنال بشرح تحفة الأطفال. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى قراءة على شيخنا غفر الله له ولوالديه والسامعين والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد، هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. للنون إن تسكن للتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان كلا، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء وكررن ثم كررن، والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سمع، دم طيبا زد في تقاضع ظالما.
قال المؤلف رحمه الله في منظومته، يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. هذا المؤلف، مؤلف هذه المنظومة البديعة، وهو العلامة الإمام الشيخ الهمام سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري، الذي اشتهر عند أهل هذا الفن بالأفندي، وهذا وصف معروف خصوصا عند يعني المشايخ المصريين الأفندي، اسم معروف، وقد ولد كما ذكر في ترجمته بطنطا من بلاد مصر الحبيبة في ربيع الأول سنة 64 بعد 100 والألف، يعني 100 وفوق 60. والجمزور نسبة لبلد، هناك قرية تسمى جمزور، وهي التي سكنها أبوه، وهي من إقليم المنوفية بجمهورية مصر العربية، وهو شافعي المذهب، أخذ العلم عن كثير من العلماء والمشايخ في علم القراءات والتجويد، وأهمهم وأبرزهم هو شيخه نور الدين الميهي الذي أشار له في منظومته. ومن مؤلفات الجمزوري تحفة الأطفال، وهو نظم، هذا النظم البديع، وفتح الأطفال بشرح تحفة الأطفال، ونظم كنز المعاني بتحريرات حرز الأماني، والفتح الرحماني بشرح كنز المعاني. بدأ المنظومة بقوله الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. وهذه المقدمة التي وضعها الناظم عليه رحمة الله افتتح كما هي العادة بالمؤلفات والكتب والمنظومات وغيرها بالحمد لله جل وعلا، فهو المستحق وحده الحمد. وقد افتتح ربنا جل وعلا كتابه بالحمد، وأيضا صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، ثم أشرك بعده من آمن به من أصحابه وأتباعه رضوان الله عليهم الذين تلقوا عنه كتاب الله جل وعلا ونقلوه إلينا كما أنزل بلا زيادة أو نقصان. وعلى كل من تلا القرآن وتعلمه وعلمه، فهو يقول محمد وآله ومن تلا، يعني ومن خلفهم ومن جاء بعدهم. والحمد كما أشرنا سابقا وصف المحمود بالكمال، والله جل وعلا هو المحمود سبحانه وتعالى، ومن أوصافه أنه محمود، أفعاله كلها محمودة، وقوله لله الحمد لله هذا كما أشرنا سابقا للاختصاص، فلا يستحق الحمد إلا الله جل وعلا، فهو مستحق الحمد المطلق وهو المختص به دون سواه. والله جل وعلا يثني على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فحمد صلاة الله على محمد هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وكذلك أيضا نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي على آله وأتباعه، وإذا قلنا أتباعه فالمقصود الذين تابعوه على دينه وتبعوا سنته صلى الله عليه وسلم. وهل يدخل هنا قرابته؟ نقول من باب أولى يدخل قرابته من أتباعه الذين آمنوا به، لأنهم آل له من وجهين، من وجه كونهم قرابة يعني من النسب، والوجه الثاني كونهم آمنوا به عليه الصلاة والسلام. وأيضا المؤلف رحمه الله أراد هذا لأنه أشار إليهم، قال محمد وآله ومن تلا، يعني من تلا من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، فمن تلاهم إلى يومنا هذا يدخل في ذلك. قال وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، هذه المنظومة لطالب علم التجويد، وقد اختصت في النون الساكنة والتنوين والمدود، ولم يفصل المؤلف عليه رحمة الله الناظم غير ذلك من أحكام التجويد من المخارج والصفات وغيرها، لأن هذه موجودة في الكتب المطولة الموسعة من كتب التجويد. ثم قال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، تحفة الأطفال والغلمان، وهذه التحفة هي بمثابة الهدية للأطفال يعني لصغار الطلاب، وقد سماها تحفة الأطفال لأنها يسيرة وسهلة ويسهل على الطالب حفظها الطفل الصغير. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هناك من حفظها ولم يتجاوز عمره السنة السادسة، يعني قبل أن يدخل المدرسة حفظ هذه المنظومة البديعة، وهي كما قال رحمه الله حيث أن كثيرا من المبتدئين من طلاب العلم الصغار يعني حفظوها وضبطوها وأتقنوها وأصبحوا يرددونها. قال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. قد يستشكل بعضكم قوله به، لكنه يقصد هنا النظم، أرجو به يعني النظم، وإلا فهي منظومة، يعني المؤلف رحمه الله الناظم نوه بكمال شيخه الميهي، وهذا الكمال يقصد الكمال النسبي، وإلا فالكمال البشري للأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يشاركهم أحد غيرهم، لكن وقصت أن هذا عالم فاضل وأنه استفاد منه، بل قيل إنه هو الذي طلب منه أن ينظم هذه المنظومة، يعني الشيخ الميهي هو الذي طلب من تلميذه الجمزوري أن يضع هذه المنظومة وتكون سهلة لطلاب العلم المبتدئين في علم التجويد. والميه نسبة إلى ميه، وهي بلدة من بلدان مصر، واسم شيخه الميهي نور الدين علي بن عمر بن أحمد الميهي، وقد قيل إنه ولد سنة 1939، يعني 1139، وتوفي سنة 1204 من الهجرة. قال: أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، أرجو بمنظومة هذه أن ينتفع بها طلاب هذا العلم، كما أرجو به بهذا النظم الثواب من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مقبولا، وأن يكون من العلم النافع الذي أجده ذخرا لي بعد وفاتي. ثم انتقل إلى أحكام النون الساكنة والتنوين، فقال: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. النون الساكنة هي التي لا حركة لها، النون الساكنة هي التي لا حركة لها، مثل من هاجر، من هاجر، ينهون، إن عليك، وهذه تثبت كما يقولون خطا ولفظا ووصلا ووقفا، تثبت خطا ولفظا ووصلا ووقفا. يا أخوان اللي ما معه من الكتاب موجود، اللي ما معه تثبت قلنا خطا ولفظا ووصلا ووقفا. وقولنا لا حركة لها أي ليست مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، ومعنى تثبت خطا ولفظا ووصلا ووقفا أي أنها تظهر مكتوبة في المصحف بشكلها المعروف، وتظهر عند النطق بها في حال الوصل والوقف، تظهر في حال النطق إذا نطق الإنسان بها في حال الوصل والوقف. والتنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا، وتسقط خطا ووقفا، ولا يكون إلا متطرفة، يعني في آخر الكلمة. وهذه النون الساكنة والتنوين لها أربعة أحكام. هذه النون المؤلف يقول: للنون إن تسكن والتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. هذه الأحكام الأربعة هي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. هذه الأحكام الأربعة هي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. فخذ تبييني أي فخذ تفصيلي لهذه الأحكام الأربعة. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي، هذا هو القسم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإظهار، وهو في اللغة البيان، في اللغة البيان، في الاصطلاح إخراج كل حرف من مخرجه مع إظهار النطق بالنون الساكنة أو التنوين من غير أن يضاف إليه شيء من إدغام أو إخفاء. قالوا: إذا جاء بعدها أحد حروف الحلقة الستة التي ذكرها أشار إليه المؤلف، قال: ست رتبت فلتعرفي، وهذه الأحرف إذا وقعت بعد نون ساكنة أو تنوين تسمى حروف الإظهار، وعددها ستة، ومخرجها كلها منين؟ من الحلق. والحكم هنا أنه يجب إظهار هذه النون، ويجب إظهار التنوين، ويسمى إظهارا حلقيا، يسمى إظهارا حلقيا لخروج أحرفه من الحلق. ومخارج الحلق ثلاثة، إما من أقصى الحلق، وإما من أوسط الحلق، وإما من أدنى الحلق. من أقصى الحلق أبعده من جهة اللسان، يعني اللي يلي الصدر، ويخرج منه حرفان هما الهمزة والهاء، الهمزة والهاء. والوسط، وسط الحلق، يخرج منه حرفان هما العين والخاء. وأدنى الحلق يعني القريب من اللسان مما يلي الفم، يخرج منه حرفان هما الغين والخاء. قال المؤلف: رتبت فلتعرفي، هذه الأحرف رتبت في خروجها، الهمز والهاء يخرجان من أقصى الحلق، والغين والحاء يخرجان من وسط الحلق، والغين والخاء يخرجان من أدنى الحلق. قال رحمه الله: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. هنا شرع المؤلف عليه رحمة الله في بيان أحرف الإظهار الستة التي أشار إليها بقوله: الحلق ست رتبت فلتعرفي، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فما توقع بعد النون الساكنة والتنوين أحد هذه الأحرف وجب إظهار النون الساكنة والتنوين. ونأخذ أمثلة لهذه الأحرف الستة. مثال الهمزة: عذاب أليم، هذه تقرأ عذاب أليم، يعني كانك تطلع النون، عذاب أليم. مثال أيضا الهمزة: ينأون، يعني عندنا شيء متطرف وعندنا شيء في الوسط، ينأون، تقرأ ينأون. فهنا تلاحظ أنه جاء عندنا هنا نون واضحة تنطق ظاهرة. ومثال الهاء: ينهون، تقرأ ينهون. قوم هاد، تقرأ قوم هاد. مثال العين: أنعم الله إن عليك حكيم عليم، تقرأ حكيم عليم. مثال الحاء: تنحتون، تقرأ تنحتون. غفور حليم، تقرأ غفور حليم بنون. مثال الغين: فسينغضون، تقرأ فسينغضون. عفو غفور، تقرأ عفو غفور. مثال الخاء: المنخنقة، تقرأ المنخنقة. يومئذ خاشعة، ومعنى قول المؤلف مهملتان أي غير منقوطتين، لأن عندنا معجمة ومهملة، المعجمة المنقوطة والمهملة غير المنقوطة. المهملتان اللي العين والحاء، وعكس المهمل المعجم، فالمعجمتان هي الغين والخاء. وترتيب الحروف هنا: همز هاء عين حاء غين خاء. وتلاحظون أن ترتيبها حسب خروجها من الحلق، يعني تبدأ بالهاء ثم تبدأ بالعين ثم تبدأ بالهمزة ثم الهاء ثم العين ثم الحاء ثم الغين ثم الخاء حسب خروجها من أسفل الحلق. ثم قال المؤلف، تقل إلى الإدغام فقال: والثاني إدغام لستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. هذا هو الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإدغام. ومعنى الإدغام لغة الإدخال والمزج، وفي الاصطلاح هو إدخال حرف ساكن بحرف متحرك، بحيث يصبح الحرفان حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. وحروف الإدغام أيضا ستة، إدغام النون الساكنة والتنوين ستة مثل حروف الإظهار، لكنها مجموعة بقوله يرملون. المؤلف يقول في يرملون عندهم قد ثبتت، هذه الحروف ستة جمعتها كلمة يرملون، وهي يقول بعضهم ينمو واللام والراء. هذه الأحرف الستة إذا وقع أحدها بعد النون الساكنة أو التنوين تضغم النون به، تضغم أي النون تضغم بحرف الإدغام حيث يصيران حرفا واحدا مشددا. إذا أردت أن تقرأ فمن يعمل من ماء مهين رحيم ودود من لدن غفورا رحيما، فهنا نلفظها كما أشرنا سابقا، فمن يعمل، أنت تضغم هنا، من ماء مهين رحيم ودود من لدن غفور رحيم. ومعنى قول المؤلف قد ثبتت أي وضحت وبانت وظهرت واتفق عليها علماء التجويد، بل القراء اتفقوا على الإدغام في هذه الأحرف الستة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقسام الإدغام، فقال لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. الإدغام هنا أشار المؤلف إلى قسميه، وهي الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة. الإدغام بغنة مجموعة الحروف في كلمة ينمو، يعني الياء والنون والميم والواو. ومعنى قول المؤلف علم أي وضح وبان، وضح وبان، ويمثلون للإدغام بغنة في الياء ومن يطع الله، ومن يطع الله، في النون أمشاج نبتلي، في الميم من ماء، وفي الواو من ورائهم. وهنا استثنى أهل العلم من الإدغام في هذه الحالة موضعين، استثنوا موضعين في القرآن الكريم هما ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم وما يسطرون. حكم فيهما هنا الإظهار، لأن الرواية والمشافهة عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كذلك، لأن الرواية والمشافهة كانت كذلك، فهذان الموضعان يستثنيان من هذا الحكم فلا تدغم هنا. هذان هما الموضعان فقط في كتاب الله جل وعلا. وإن سألت لماذا، قيل لك هذه هي المشافهة التي أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. استثنى من الإدغام الذي بغنة أنه إذا اجتمعت النون الساكنة مع الياء أو الواو في كلمة واحدة فلا تضغم بل يجب إظهارها، وذكروا لها أربع كلمات في القرآن. قالوا إنها يقتصر هذا الحكم على أربع كلمات في القرآن: الدنيا وصنوان وقنوان وبنيان. قالوا إنه خاص بأربعة ألفاظ: الدنيا وبنيان وصنوان وقنوان، ويسمون هذا الإظهار المطلق، الإظهار المطلق. إذن يشترط في الإدغام أن يكون من كلمتين، أما إذا كان كما هنا في كلمة واحدة فإنه يظهر ولا يكون هنا إدغام، فتكون النون الساكنة في آخر الكلمة الأولى وحرف الإدغام في الكلمة الثانية، فإذا سقط الشرط انتفى الإدغام ووجب الإظهار، وذلك واقع في كما قلنا أربع كلمات في القرآن فقط: الدنيا وبنيان وصنوان وقنوان. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله القسم الثاني من أقسام الإدغام فقال: والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. هنا ذكر المؤلف الناظم النوع الثاني من أنواع الإدغام، النوع الثاني من أنواع الإدغام وهو ما يكون بغير غنة، والغنة هنا الغنة في اللغة صوت له رنين في الخيشوم، وأما في الاصطلاح فقد ذكر علماء التجويد أنه صوت خفيف يخرج من الخيشوم ولا عمل فيه للسان، صوت خفيف يخرج من الخيشوم ولا عمل فيه للسان، وتمد الغنة بمقدار حركتين، والحركة مثل ما يقبض الإنسان إصبعه ويرفعه، يعني يبسطه ويقبضه، قالوا بمقدار ما يقبض الإنسان إصبعه ويبسطه من غير عجلة ولا تأني، يعني وسط في يعني حالة وسط. قال: في اللام والراء ثم كررن، إنما يكون الإدغام بغير غنة في حرفين فقط، هما كما أشار الناظم اللام والراء. وقوله كررن هنا بالتوكيد، هذه نون توكيد ثقيلة، أي أحكم عليه بأنه حرف تكرير، لكن يجب عند النطق به إخفاء تكريره، والتكرير معناه ارتعاد اللسان عند النطق بالحرف ولا يكون إلا في الراء فقط. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحكم الثالث أو النوع الثالث من الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإقلاب. فقال: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. هذا النوع الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإقلاب، وهو في اللغة تحويل الشيء عن وجهه، أما اصطلاحي القراء وهو قلب النون الساكنة والتنوين ميما مخفاة بغنة. وليس للإقلاب إلا حرف واحد كما ذكر المؤلف وهو الباء، ليس له إلا حرف واحد وهو الباء، فإذا وقعت بعد النون الساكنة أو التنوين سواء كانت في كلمة أو كلمتين فإنها هنا تقلب، مثل أنبئوني وأما من بخل، فهنا كأنها قلبت باء، سميع بصير، أو قالوا بعد نون ملحقة، بعد نون ملحقة بالتنوين، وقالوا إن هذا في موضع واحد فقط لنسفعا بالناصية، فهنا يجب الإقلاب أي قلب النون الساكنة أو التنوين ميما ثم إخفاء هذه الميم مع الغنة. وهنا الإقلاب له حرف واحد فقط وهو الباء. إذن مر معنا ثلاثة أحكام. يا أخوان اللي ما معه الكتاب نعطيه نسخة. مر معنا ثلاثة أحكام للنون الساكنة والتنوين: الحكم الأول الإظهار وله ستة أحرف، والثاني الإدغام وله ستة أيضا، والثالث الإقلاب وله حرف واحد وهو الإخفاء وله حرف واحد وهو الباء. الآن سينتقل المؤلف رحمه الله إلى الإخفاء وله بقية الحروف، حروف الهجاء، وهي 15، لأن مر معنا الآن 6 و6 12، واحد كم 13، وحروف الهجاء كم 28، إذا بقي 15 حرفا هي حروف الإخفاء. والمؤلف رحمه الله يقول: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، يعني عند الباقي من الحروف، في 5 من بعد 10 رمزها، يعني 15 حرفا، في كلم هذا البيت قد ضمنتها صفة ثناء، كم جاد شخص قد سمى، دم طيبا زد في تقى، ضع ظالما، يعني إنها في أوائل كلمات هذا البيت، الصاد والذاء والثاء والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاء والفاء والتاء والضاء الضاد والضاء. قال والرابع الإخفاء، يعني الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإخفاء الحقيقي. وقوله عند الفاضي من الحروف، فيما تبقى من حروف الهجاء وهي 15 حرفا، لأن حروف الهجاء 28، وقد مر منها 6 للإظهار و6 للإدغام و1 للإقلاب، فهنا يبقى 15 حرفا هي حروف الإخفاء. قال واجب للفاضل، أي الشخص الفاضل، لاحظ الفاضل الأولى الزائد عند الفاضل يعني الباقي، والثانية الفال الفاضل يعني الشخص الفاضل المتقن الزائد على غيره الكامل الذي أكمل من غيره في الصفات الحسنة المحمودة. والإخفاء في اللغة الستر، وفي اصطلاح القراء هو عبارة عن النطق بحرف ساكن عار من التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول، وهو هنا النون الساكنة أو التنوين. وكيفية الإتيان به، أن ينطق بالنون الساكنة والتنوين غير مظهرين إظهارا محضا، بل بحالة متوسطة بين الإظهار والإدغام عاريين عن التشديد مع بقاء الغنة فيهم. وهنا ينبغي للقارئ أن يحترز من إلصاق اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون، وطريق الخلاص من ذلك هو بعد اللسان قليلا عن الثنايا العليا عند النطق بالإخفاء. والبيت هنا إشارة إلى الحروف المطلوبة، وهي الحروف الأولى من كل كلمة في البيت كما أشار المؤلف، وهي صفة ثناء. قال في 15 رمزها في كلمي أو في كلمي هذا البيت قد ضمنتها، أي حروف الإخفاء 15 حرفا قد جعلته في أوائل هذا البيت، صفة ثناء قد كم جاد شخص قد سمى، دم طيبا زد في تقى، ضع ظالما، وهي الصاد، هذه الحروف هي الصاد والذال، صاد في صف والذال في ذا والثاء في ثنى والكاف في كم والجيم في جاد والشين في شخص والقاف في قد والسين في سما والدال في دم والطاء في طيبة والزاي في زد والفاء في في والتاء في تقى والضاء في ضع والضاء في ظالم، يعني أوائل هذه الكلمات هي حروف الإخفاء. ولو عددناها الآن، الصاد 1، الذال 2، الثاء 3، الكاف 4، الجيم 5، الشين 6، القاف 7، السين 8، الدال 9، الطاء 10، الزاي 11، الفاء 12، تاء 13، الضاد 14، والضاء 15، هذه هي حروف الإخفاء. ومعنى البيت صف ذا ثناء، أي صف صاحب المدح، هات أوصاف الشخص الذي يستحق المدح، كم جاد شخص قد سمى، كم جاد الجواد، هو الجيد في فعله وعمله، الممدوح الذي يحمد وهو دائما يفعل المعروف، قد سمى ذكر الله جل وعلا الشدة والرخاء. والإنسان كلما كان مرتبطا بربه جل وعلا فهو محمود الفعال طيب الأقوال. دم طيبة، أي كن دائما طاهر النفس طيب القلب، زد في تقى، تزود من التقوى لأنها ملاك كل خير كله، والتقوى هي فعل المأمور واجتناب المحذور، وضع ظالما يعني لا تلتفت إلى من ظلمك وازجره ليذل ويبتعد ويترك الظلم، ولا سيما قد حرمه الله جل وعلا وجعله بين العباد محرما. وأنت وإن كنت، هو يخاطب الآن المتعلم، وإن كنت لك الحق أن تأخذ حقك ممن ظلمك، لكن إذا عفوت فهذا أفضل، وهذا يزيدك رفعة، لأن الله جل وعلا مدح العافين عن الناس. ومن الأمثلة لحكم الإخفاء مع النون الساكنة مثل ينصركم، منذر، منثورة، ينكثون، أنجيناكم، أنشره، ينقلبون، ما ننسخ، أندادا، ينطقون، أنزلناه، فانفروا، منتهون، منضود. كل هذه أمثلة للإخفاء مع النون. ومن الأمثلة للإخفاء مع النون في كلمتين من صلصال، من ذا الذي، أما من ثقلت فمن كان، إن جاءكم، إن شاء، فإن قاتلوكم، من سلالة، ومن دخله، من طيبات، من زكاها، من فضل الله، وإن تصبروا، من ضريع، من ظل. كل هذا أمثلة للنون سواء كانت في كلمة أو كلمتين. أما أمثلة التنوين فمنها ريحا صرصرا، سراعا ذلك، مطاع ثم أمين، كراما كاتبين، وصبر جميل، رسولا شاهدا، كتب قيمة، عابدات سائحات، قنوان دانية، شرابا طهورا، صعيدا زلقا، شيئا فريا، حلية تلبسونها، قوما ضالين، غرا ظاهرة، إلى آخره. الأمثلة كثيرة في كتاب الله جل وعلا. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.